قال البخاري رحمه الله تعالى: باب حديث سعد بن مالك، قول الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين كلهم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن عقيل عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن مالك أن عبد الله بن سعد بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة عقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أكثر في الناس منها كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أنشر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرب شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان. قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فصفت أرجو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقل شيئا، فأقول في نفسي: أنا طائر عليه. فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس جد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقل من جهازي شيئا، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل بي حتى أسرع وتفارق الرجل، وهممت أن أرتحل فأضيفهم وليسني فعلت، فلن يقدر لي ذلك. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقفت فيهم، أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموص عليه النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه بزاه ونظره في عصه. فقال معاذ بن جبل: كما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قاتلا حضرني همي، وطفت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من صخرته غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسما المغضب ثم قال تعالى فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت بلى إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من صخبه بعمر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسقطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيه. فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فوالله ما زالوا يؤمنونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا نعم رجلان، فالأمثل ما قلت. قال نعم رجلان فالأمثل ما قلت.
قالوا مثل ما قلت.
فقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين قد شهدا بدرا فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. اجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض فما هي التي أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحبي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه لرد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فأشارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، وسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت يا أبا قتادة أنشدك الله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت له فنشدته فقال الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار. قال فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذ نبط من أنباط أهل الشام
إذا نبطوا
إذا لبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام نبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بيا نواسك. فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فشجرته بها حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك. فقلت لامرأتي ألحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له قادم فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربه. قالت إنه والله ما به حركة إلا شيء والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها. وأنا رجل شاب فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حينها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلح بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون ونشر إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما بإسراف
ثوبي
فكسوته إياهما ببشرى والله ما أملك غيرهما يومئذ. واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة يقولون لتهلك توبة الله عليك. قال كعب حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس. فقام إلي طلحة بن عبيد الله المؤمن حتى صافحني وهناني والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا
نأتي
كأنه قطعة قمر
وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت فإني أمسك سهم الذي بخيبر. فقلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالسب وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت. فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبناه الله في شفة الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني. ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا. وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين إلى قوله وكونوا مع الصادقين. فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم أو أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته فأهله كما هلك الذين كذبوا. فإن الله قال الذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد فقال تبارك وتعالى فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إلى قوله فإن الله لا يرضى على القوم الفاسقين. قال كعب وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين كلفوا وليس الذي ذكر الله مما كلفنا عن الغدر إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن الإمام البخاري رحمه الله أتى بحديث كعب بن مالك الطويل هذا من غزوة تبوك لأن تخلف كعب بن مالك إنما كان عن هذه الغزوة. وقد أورد هذا الحديث بطوله في هذه الغزوة في وسط أحاديث هذه الغزوة لأن ذكره في هذا المكان هو المناسب له لأنه يتحدث عن غزوة تبوك وما حصل فيها وما حصل له في تخلفه عنها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسبق في الليلة الفائتة أن تكلمنا على فترات من أوله المتعلقة بكون كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه ما تخلف عن غزوة غزاها رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا في هذه الغزوة إلا ما كان من بدر فإنه تخلف عنها. ولكن هناك فرق بين غزوة تبوك وغزوة بدر لأن غزوة تبوك استنفر رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأنه متجه إلى هذه الوجهة وأمر الناس بالخروج معه. وأما غزوة بدر فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام خرج للجهاد وخرج للقاء العدو وإنما خرج لاعتراض عير لكفار قريش ففاتت العير وعلمت قريش بخروج رسول الله عليه الصلاة والسلام فخرجوا من مكة يريدون أن يقاتلوا رسول الله عليه الصلاة والسلام فجمع الله تعالى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش في بدر على غير ميعاد فكان ما كان وحصل ما حصل. فإذا تخلف كعب بن مالك عن غزوة بدر ما عوتب عليه ولا عوتب عليه غيره لأنه ما استنفر الناس وما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الكفاح. وأما غزوة تبوك فإن الناس استنفروا وخرج الناس ولم يبق إلا من عذر أو من كان فيه شيء من النفاق. وهؤلاء الثلاثة الذين هم صادقون وغير منافقين وهم كعب بن مالك وصاحبه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ثم ذكر مما ذكره أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يوري إذا أراد أن يغزو غزوة، ولكنه في هذه الغزوة ما ورى بل أعلن وأخبر للناس وجهه والوجهة التي سيتجه إليها، ذلك لأن السفر بعيد والمفازة شاقة وبعيدة والعدو الذي هو متجه إليه عدو كثير، والناس في شدة الحر وفي شدة الصيف وقد طابت الثمار وطاب الظلال، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بوجهه ليستعدوا وليتهيئوا، لأن المسافة ما هي قصيرة يمكن فيها أن يتزودوا بأي زاد، لا، الأمر يحتاج إلى استعداد ويحتاج إلى تهيئ. فكان عليه الصلاة والسلام أخبرهم بوجهه، ثم إن كعبا رضي الله عنه أخبر بأنه عزم على أن يستعد، ولكنه حصل عنده اتجاه ثم تباطؤ وتثاقل حتى تكرر ذلك منه، حتى خرج الناس من المدينة متجهين إلى تبوك، ثم فكر أن يلحق بهم وتمنى أن يكون قد فعل، ولكنه لم يقدر له ذلك، ثم مضى الناس وبقي، فحزن لتخلفه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم أخبر بأن الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم خلق كثير وليس يجمعهم كتاب، يعني ديوان أسماءهم ما كانت مكتوبة في كتاب حتى يستعرض الكتاب ويعرف من تخلف ومن لم يتخلف، وأن من تخلف قد يقع في باله أنه يخفى أمره لأن الخلق كثير وقد لا يفقد واحد من 10,000 أو 30,000 وما إلى ذلك من الأعداد الكبيرة، فيقول إن الناس لا يجمعهم كتاب وهم كثيرون، يجمعهم ديوان، لأن الدواوين ما حصلت إلا في زمن فاروق رضي الله عنه وأرضاه، وقبل ذلك ما كان الناس يكتبون في كتاب، ما تكتب أسماء الجن في كتاب، إنما المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوزع الناس ويجعلهم أعدادا، وكل جماعة يجعل عنه عليهم عريفا، كما سبق المرة في غزوة حنين، حيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه هوازن تائبين وأرادوا أن يرد إليهم سبيهم ومالهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم خيرهم بين السبي والمال فاختاروا السبي، فعرض الفكرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وقال إن رادون إليهم سبيهم، فمن أراد منكم أن يطيب نفسا فعل، وإلا فإننا سنعوضه من أول ما يفيض الله علينا، فقال الناس طيبنا يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام إننا لم نعرف من طيب من لم طيب، ولكن حتى يأتي لنا عرفاؤه ويخبرنا عنه، فذهب كل مجموعة ومعهم المسؤول عنهم، ثم إنهم رجعوا وقالوا إنهم قد طيبوا، إذن ما كان هناك كتابة ولكن هناك توزيع على أشخاص، يكون كل شخص مسؤول عن عدد من الناس، فلم يكن للجيش وللغزاة ديوان أو كتاب يجمعهم ويعرف من تخلف ومن لم يتخلف، قال كعب وليس هناك أحد يريد أن يتخلف إلا وقد ظن أنه قد يخفى أمره إلا أن ينزل فيه وحي، إلا أن ينزل فيه وحي من الله عز وجل، لأن فلان قد تخلف، وذلك لكثرة الناس، وذلك لكثرة الناس، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في تبوك وكان جالسا مع أصحابه قال في مرة من المرات ما فعل كعب بن مالك، لأنه ما رأى ما فعل كعب بن مالك، فقال رجل بني سلمة من قومه حبسه برداه والنظر في عطفه، حبسه برداه والنظر في عطفه، يعني معناه أنه معجب بنفسه وأنه ينظر إلى ثيابه وإلى لباسه، وهذا هو الذي حبسه، فإن رأى له معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه ورد على هذا الذي تكلم بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم واعتذر عن كعب رضي الله عنه وقال له بئس ما قلت، يعني هذه الكلمة التي قلتها في كتاب مالك بئس هذه الكلمة قلتها، إن والله ما نعلم عنه إلا خير، إن والله ما نعلم عنه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سعد رضي الله عنه وأرضاه: أولا هو كان حزن لما كان الرسول خرج وهو لم يخرج معه، ثم حزن لما قفل راجعا، لما قفل راجعا أيضا حزن بأي شيء وجه بأي وجه لوجه الرسول صلى الله عليه وسلم. فصار يفكر ما هو المخلص وما هي الطريقة التي يتخلص بها من غضب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكر بأن يكذب وأن يأتي بأعذار غير حقيقة وغير مطابقة للواقع، واستشار بعض الناس من أهل الرأي في أهله. ثم إنه لما قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة انزاح عن نفسه ما هم به من الباطل، وأجمع أمره وعزم على أن يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يخبره بالصدق وأن لا يحدثه إلا بصدق، وأن يبين حاله للرسول صلى الله عليه وسلم على حقيقتها دون أن يغير ويبدل، ودون أن يتكلم بكلام على غير حقيقته، بل كلامه يكون مطابقا للواقع ومطابقا لحقيقة الأمر في نفس الأمر والواقع. وكان مما أهم أيضا كعب المالك لما خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يخرج في الأسواق فلا يرى إلا مغموصا في النفاق، يعني يرى أناسا متهمين بالنفاق ويرى أناسا ضعفا حدثهم العذر من مريض وأعنى وأعرج ممن ليس عليهم حرج إذا تخلفوا عن الغزو وعن الجهاد في سبيل الله. فكان هذا يزيد في حزنه، أولا تخلفه، ثم كونه من ذلك السلام أقبل وزادت عليه الهموم، ثم كونه عندما يمشي في الأسواق لا يرى أحدا من أهل القدرة إلا من هو مغموص بالنفاق أو الناس لا قدرة لهم، حبسهم العذر من مريض وأعمى وأعرج الذين قال الله عز وجل عنهم أنهم ليس عليهم حرج، ليس على من حرج ولا على عرج حرج ولا على مرض حرج، فهؤلاء من أهل الأعذار الذين حبسهم العذر. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر أن يتجه إلى المسجد فيصلي فيه ركعتين ثم يجلس للناس ثم يذهب إلى منزله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم من تبوك دخل المسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس للناس يستقبل الناس يأتون إليه يسلمون عليه صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه المخلفون فاعتذروا إليه فقبل منهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل وحملهم على ما ظهر وما أبدوا ووكل السرائر إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك جاءه كعب بن مالك فلما أقبلت عليه ورآني تبسم تبسم المغضب، يعني تبسم أنواع، في تبسم عجب، تبسم سرور وفرح، وتبسم يكون مع الغضب. قال كعب فلما رآني تبسم تبسم المغضب ثم قال: ما الذي خلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرا؟ ألم تكن اشتريت ناقة لتخرج عليها ولتستخدمها في السفر وفي الغزو؟ قال رضي الله تعالى عنه وارضاه مجيبا للرسول عليه الصلاة والسلام قال: والله يا رسول الله إنني لو كنت مع غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج منه بعذر، يعني أمكنني أن أخرج منه بعذر، وقد أوتيت جدلا، يعني أعطيت فصاحة وبلاغة، وكان يمكنني لو كان كلامي مع غيرك من أهل الدنيا لا أمكن أن أتخلص منه بعذر أبديه، وقد أوتيت جدلا، أما أنت فلا يمكن أن أفعل معك هذا. فإن حدثتك بحديث كذب فرى به عني ليوشكن الله عز وجل أن يفضحني وأن ينزل ما يشفقك عليه، وأن ينزل من الوحي ما به تسقط علي لأنني تكلمت بغير الواقع ولأنني كذبت وما استعملت الصدق وإنما استعملت الكذب. ولئن حدثتك بحديث صدق أرجو أن أنال به عفو الله. ولئن حدثتك بحديث صدق تجد في علي فيه لرجوت أن إني لا أرجو فيه عفو الله. يعني ما يهمني وحدثك حديث صدق وأنت تجد علي فيه نفسك شيء ولكني أرجو عفو الله عز وجل. ولكني أرجو عفو الله لكوني تحدثته بالصدق. فقال عليه الصلاة والسلام أما هذا فقد صدق أما هذا فقد صدق. هذا كلام الذي قاله عرف منه الصدق لأنه صادق فيما قال لأنه هذا الكلام الذي قاله من أبلغ الكلام. وهذا يدل على فصاحته وبلاغته لأن هاتين الكلمتين التي قالها قالهما فيما يتعلق بكونه يحدث بصدق وكونه يحدث بكلمة هاتان الجملتان من أجمل الكلام ومن أحسن الكلام. يقول رضي الله عنه وأرضاه أما إني لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج منه لرأيت أن أخرج منه نعم لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر. أما أنت فإني حدثتك بكذب ترضى به عني لا يشكن الله أن يسخطك عليه يجرحني ويحذرني فيما أقول. وإن حدثتك بحديث صدق تجد علي في نفسك تجد في نفسك علي شيء إني لأرجو بذلك عفو الله. هذا كلام أجمل كلام ومن أحسن الكلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أما هذا فقد صدق. ثم قال اذهب حتى حتى يقضي الله فيه. فذهب. ثم إنه لحقه جماعة من أصحابه وجعلوا يؤنبونه ويقولون كيف تتكلم بهذا الكلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم رأوا إلى أن هؤلاء الذين اعتذروا وعذرهم وهم فوق 80 واستغفر لهم قالوا إنك لو أنك اعتذرت كما اعتذروا يكفيك أن الرسول يستغفر لك يكفيك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر لك فما استغفر لغيرك يعني لكان من كذب ولكان من شيء على خلاف الواقع واستغفر لك الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكفيك أن يستغفر لك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إنه هم أن يرجع وأن يكذب نفسه. ثم إنه سأل هل وقع لأحد مثل ما وقع لي؟ قالوا نعم اثنان من الأنصار هما بلال بن أمية
بلال بن أمية
ومرارة بن الربيع
من الربيع
بلال بن أمية
الأول هم
ومرارة بن الربيع العمري هلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع العمري نسبة إلى بني عمرو بن عوف بني عمرو بن عوف الذين هم يسكنون قباء والذين نزل عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء بالهجرة. قال فذكرا لي رجلين صالحين لي بهما أسوة يعني ما دام أن المصيبة ليست خاصة بي وأن هناك من شاركني في المصيبة فأنا أصبر ولا أقدم على شيء سوى ما بدأت به وما أقدمت عليه وهو الصدق وأصبر كما يصبر هؤلاء الشقان هذان رجلان فاضلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن لا يكلموهم وأن يقاطعوهم وأن يهجروهم أن يهجروا هؤلاء الثلاث وأن يقاطعوهم فلا يكلموهم فهجرهم الناس وتركهم الناس وصاروا يسلمون على الناس ولا يردون عليهم السلام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعتهم وهجرهم ثم ان امرأة هلال بن أمية جاءت الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت انه شاف كبير وانه ضائع وانه يحتاج الى من يخدمه، فاستاذنت الرسول صلى الله عليه وسلم ان تحضره وبعدين لها، ولكن قال لا يقربك لا يقربك. ثم انه عرض على كعب ان يستأذن ان تخدمه امرأته كما حصل من امرأة كعب الربيع من هلال بن أمية، فأبى أن يستأذن وأن يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلب منه كما طلب أو كما طلبت امرأة هلال بن أمية لتخدم زوجها، فأذن لها فقال إنه لا أدري لماذا يجيبني فلا أفعل وأنا شاب. ثم إن ثم إنهم مكثوا 40 ليلة. أولاً كل الناس أمروا بأن يتركوه، ثم أمرت نساءهم بأن تعتزلوا وأن تبتعد عنهم نساءهم، ثم بعد أن مضى على ذلك 50 ليلة أخبر كعب رضي الله عنه وأرضاه أن صاحبيه بقي في بيوتهما يبكيان ولم يخرج من بيوتهما طيلة هذه المدة، أما هو فكان أنشطهم وأجلدهم وكان يخرج ويمشي في الأسواق ويأتي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى حابر فلا يردنا عليه السلام، وكان يأتي ويسلم على المسلمين ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي ويسلم عليه فينظر إلى شفتيه هل حرك شفتيه برد السلام أو لم يحركهما، ثم يدخل في الصلاة يتنفل ويجعل يسارق وهو في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هل ينظر إليه، فكان عليه الصلاة والسلام ينظر إليه فإذا التفت أو جعل ينظر أعرض عنه، وبقوا على هذه الحالة في شدة وفي ضيق حتى مضى على ذلك 50 ليلة، بينما كعب بعد صلاة الصبح على ظهر بيت من بيوتهم على سطحه، وإذا هو يسمع صوت صارخ صخر أبشر يا كعب بن مالك أبشر يا كعب بن مالك، فعرف أنه أن هناك فرج حصل له أن هناك فرج حصل له، فسجد لله شكرا، سجد لله لما سمع هذا الصوت صارخ الذي يصرخ ويقول أبشر يا كعب بن مالك، سجد لله شكرا على هذه البشرى التي سيقت إليه والتي جفت إليه. ثم إنه خرج وكان نزل وحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام ونزلت الآيات التي فيها التوبة على 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 على, على المهاجرين والأنصار، توبة الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ثم على الثلاثة الذين خلقوا الذين هم كعب بن مالك وصاحبيه. وكان أن ذهب إليه مبشرون وذهب إلى صاحبيه المبشرون، وكان لمن ذهب إليه اثنان أحدهما يعدو على رجليه حتى طلع الجبل إلى سلح وصرخ يبشره، والثاني ركب الفرس فكان صاحب الصوت أسرع من صاحب الفرس، فلما جاء إليه صاحب الصوت خلع له ثوبيه وألبسهما إياه وأعطاهما إياه في مقابل نشراه وتبشيره بهذه التوبة التي حصلت له من الله عز وجل، واستعار ثوبين فلبسهما، ثم جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام والناس يستقبلونه أفواجا أفواجا يهنئون بتوبة الله عز وجل، حتى دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بين جماعة من أصحابه، فلما أقبل على الحلقة التي فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام قام طلحة بن عبيد الله يهرول واستقبله وصافحه سلم عليه وهنأه، فكان كعب لا ينساها لطلحة، يعني هذا الاستقبال وهذه التهنئة وهذه الملاقاة والقيام من مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم لاستقباله وتهنئته ومصافحته بما حصل وتهنئته بما حصل، فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تسلم عليه وقال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدة أمك. فقال هذا من عندك أم من الله؟
قال كنت أم من عندك يا رسول
قال هذا من عندك يا رسول؟ قال بل من عند الله. ثم ماذا؟
قال كنت أم من عندك يا رسول الله؟ أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله.
قال لا بل من عند الله. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام لما أقبل عليه وإذا وجهه يبرق وأسارير وجهه تبرق عليه الصلاة والسلام، ثم يصف كعب رضي الله عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنهم إذا أنه إذا سر رأوا أسارير وجهه تبرق كأنه قطعة قمر يتلألأ إضاءة ونورا وإشراقا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ثم لما جلس بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له قال للرسول عليه الصلاة والسلام إن من توبتي أن أنخلع من كل مالي صدقة إلى الله إلى رسوله، وصدقة لله يضعها رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث شاء، يصرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضعها حيث شاء. فقال أمسك عليك مالك أمسك عليك بعض مالك هو خير لك. فقال أمسك سهمي من خيبر أمسك سهمي من خيبر. ثم قلنا أنه قال إن من توبتي، ثم قال إن الله أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أتحدث إلا بصدق ما بقي. ثم يقول يعلق كعب المالك في الوقت الذي يحدث به يعني الحديث يحدث ابنه هذا الحديث بعد أن صبر وعمل وكان يقوله في أواخر أيامه، قال إنني ما أعرف أنني أنه حصل علي منذ أن قلت هذه الكلمة للرسول صلى الله عليه وسلم أنني ما تحدثت بكذب هذه الفترة بعد أن التزمت للرسول صلى الله عليه وسلم أنني لا أتحدث إلا بكذب، إنه من ذلك الوقت إلى الآن ما أعرف أنه حصل مني كذب، وأرجو من الله أن يحفظني فيما بقي، أرجو من الله أن يحفظني فيما بقي من حياتي، لأنه التزم للرسول عليه الصلاة والسلام، وأن هذا من شكره لله عز وجل على هذه النعمة العظيمة وهي توبة الله عز وجل عليه، من شكره لله عز وجل على هذه النعمة أن يلتزم الصدق، لأن الله إنما نجاه من الصدق، نجاه من هذه الورطة التي وقع فيها الصدق، فهو أراد أن يلتزم الصدق وأن يستمر عليه حتى يموت. ثم قال إنه هذه الفترة التي مضت أنني ما حصل مني كذب، وأرجو من الله تعالى أن يحفظني فيما بقي.
وأنزل الله على رسوله،
وأنزل الله عز وجل على رسوله هذه الآيات من سورة التوبة، لقد تاب الله عن النبي والمهاجر الأنصار الذين اتبعوا في ساعة الإسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فرق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ثم قال وعلى الثلاثة الذين خلقوا اللي هم هؤلاء الثلاثة لأحد تحديد، وعلى الثلاثة الذين خلقوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله التواب الرحيم. ثم قال بعد ذلك مخاطبا المؤمنين يا أيها الذين اتقوا الله واذكروا مع الصادقين. لما بين أن هؤلاء الذين صدقوا الله عز وجل والذين التزموا الصدق وأن هذه فوائد الصدق وأن هذه نتائج الصدق، أمر الله عز وجل المؤمنين بأن يكونوا صادقين، أن يكونوا مع الصادقين، والصادقون هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم، فقد وصفهم الله عز وجل بذلك في كتابه العزيز لما ذكر المهاجرين وصفهم بأنهم صادقون، قال الفقراء المهاجرين الذين أخذوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصر الله ورسوله أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. فالله تعالى ذكر في الآيتين فمن المسائل التي اشتمل عليها في أوله الرسول عليه الصلاة والسلام خرج ذكر في أول الحديث أن خروج من السلم لبدر إنما كان من أجل اعتراض العيد وأخذ مال الكفار الذين حاربوهم وأخذوهم من ديارهم أخذوا أموالهم بمكة أرادوا أن يعتروا هذه التجارة التي جاءت لهم من الشام. وفي هذا دليل على جواز أخذ أموال الكفار الأعداء الذين هم محاربون والذين هم ليسوا أهل ذمة وليسوا أهل موادعة وليسوا أهل عهد، فإن أموالهم تحل إذا أخذها المسلمون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يأخذ هذه العير التي لكفار قريش لأنهم أخرجوه وأخرجوا المسلمين معه من مكة. ثم أيضا مما اشتمل عليه يعني في أشياء نتجاوزها لعلي أرجع وأكمل الأشياء التي تجاوزها. من الأشياء التي في الحديث أن كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما هجره الناس بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على هجر أهل المعاصي، يدل على هجر أهل المعاصي لأن هذه معصية والنبي أمر بهجرهم لأنهم حصل منهم معصية، وهذا يدل على هجران أهل المعاصي وهي بدعة يكون هجر أهل المعاصي، فيدل على هجران أهل المعاصي وأهل البدع أيضا يهجرون. ثم أيضا يدل على أن هجران أهل المعاصي لا يتقيد بثلاث، بل يمكن يكون بأكثر من ثلاث، أن المقصود من ذلك هو الاستصلاح وأن تؤثر الهجر، فلو زاد فإنه لا يتقيد بثلاث ولا يدخل تحت الحديث الذي فيه أن الإنسان لا يهجر أخاه فوق ثلاث، لأن المقصود بذلك الهجران الذي يكون عن طريق الدنيا وعن طريق الأمور التي ليست من أجل الله عز وجل وليست من أجل معصية الله سبحانه وتعالى. أما الهجران من أجل المعاصي فإنه يمكن أن يكون بأكثر من ثلاث، لهذا هجر المسلم وحابه فعن مالك 50 ليلة 50 ليلة، هذا يدل على الهجران وأنه لا يتقيد بثلاث، هجران المعاصي وأنه لا يتقيد بثلاث. ثم أنه في هذه المدة التي هجر أمه المسلم وأبو كعب وصاحبيه جاء رجل من الأنباط، هم الذين يأتون بالتجارة يأتون بالبضائع من الشام لبيعها في المدينة، وهم المستخدمون الذين يعملون في الحرث ويعملون في الزرع، فكانوا يأتون بهذه الأموال لبيعها في المدينة. فجاء نمطي من الأنباط ومعه كتاب من ملك غسان الشام إلى كعب بن مالك، فكان يسأل وأصحاب الغلام يشيرون إلى كعب بن مالك إشارة حتى وصل إليه ودفع إليه الكتاب، ولما دفع إليه الكتاب فتحه وإذا فيه والعياذ بالله دعوة له إلى أن يقدم إليه وأنهم يواسوه، وفي الكتاب إن علمنا أن صاحبك قد جفاك وأنك لست في دار دار هوان ولا مضيعة، فاقدم إلينا نواسك، يعني اقدم إلينا ونحن نواسك يكون يحصل لك من المواساة. فمن توفيق الله عز وجل له أنه لما فتح الكتاب قال وهذا من البلاء، هذا من البلاء، فما كان منه إلا أن عمد إلى التنور وألقى هذه الرسالة في التنور، ألقى هذه الرسالة في التنور وشجره بها، يعني أوقده بها، أوقد التنور يعني فيه جمر، وإذا وقعت الرسالة فيه فإنها تشتعل ويستقل بها. كان هذا رضي الله عنه وارضاه من توفيق الله عز وجل له ومن قدره وتحمله، لأن الإنسان عندما يهجر يتفق عليه بما رحبت ثم يأتي له عروض وفيها مساومات على أنه يأتي ويرفع ويكرم ويدجل ويواشى، من كان ضعيف الإيمان ومن كان قليل الإيمان قد تحدث نفسه والعياذ بالله بأن ينفلت، ولكن توفيق الله عز وجل حصل لهذا الرجل العظيم فبادر إلى التخلص من هذه الرسالة وإلى تفسير التنور بها وإحراقها بالتنور وهو يشتغل، رضي الله تعالى عن سعد وأرضاه. ثم كان من جملة الأشياء التي حصلت منه في ثم هذه الجملة التي ذهبت التي مرت فيها أن تحريق الكلام الذي فيه سوء، وإن كان يجتمع على بعض الكلمات الطيبة وعلى ذكر أسماء الله عز وجل أنه لا لأس بذلك، أنه يحرق الكلام الذي مشتمل على باطل وإن كان مشتملا على أسماء الله عز وجل وعلى كلام حسن فإنه يحرق. وكان من جملة ما فعله كعب بن مالك أنه لما هجره الناس ذهب إلى بستان أبي قتادة وتسوره يعني طلع من فوق الجدار، ما جاء يطرق الباب ويستأذن حتى يخاطب ويمتنع من مخاطبته، وإنما تسور حتى جاء إليه وسلم عليه فلم يرد عليه السلام. كان من أقربائه، كان من جماعته، وكان من أصدقائه، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. ثم سأله وقال أنشرك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت فأعاد عليه ثم أعاد عليه ثم بعد ذلك قال الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. وهذا ليس كلاما له، يعني هو ما خاطره، ما قال نعم وإلا كذا، وإنما يعني لما قال له أنشرك الله ورسوله ما قال نعم، يعني نعم كلمة جواب ومخاطرة أكثر، لكنه قال الله ورسوله أعلم. فهذا كلام صحيح، الله ورسوله أعلم. فنزال حزن على حزنه ورجع وتسلق الجدار ورجع من حيث جاء وبقي على ما بقي عليه. قال وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا له أن يدخل بيت صديقه إذا كان يعلم منه أنه لا يكره ذلك حيث لا يترتب على ذلك فتنة، لا يترتب على ذلك اطلاعا على عورات، أنه يجوز مثل هذا العمل، يعني حيث يعلم من صديقه أنه لا يمانع في ذلك وأنه يرضى بذلك وأنه لا يكره ذلك، فإنه يجوز مثل هذا العمل والدخول من غير استئذان إذا كان لا يترتب على ذلك اطلاعا على عورات، بحيث يعلم من صديقه أنه لا يمانع في الدخول. وفي أشياء أخرى تجاوزها هذا وكان من جملة ما قال كعب رضي الله عنه والله والله ما نعم الله علي نعم هذا الإنسان أعظم علي وأحب إلي من أعظم في نفسي من صدق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الله قد نجاه بصدق، لأن الله تعالى إنما نجاه بصدقه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو قد التزم ذلك في الأول وأخبر بأنه لا مجال له إلا أن يصدق، لأنه لو كذب ينزل وحي ويفضحه، ولكنه يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان يترتب على ذلك أن النبي يجد في نفسه عليه إلا أن الله تعالى إلا أنه يرجع عفى الله وقد عفى الله عنه وتاب الله عز وجل عليه وأنزل فيه هذه الآية الكريمة التي تتلى والتي فيها الإشارة إليه وإلى صاحبيه، وأنه أحد الثلاثة الذين قال الله تعالى فيهم وعلى الثلاثة الذين قلّه حتى إذا وقت عليهم أبوه ما رحبت الله تعالى من ذكره لهم على ما جاء لأن الله إلا إليك ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قال أنه يعني من صدقه ومما حصل له من الصدق أنه صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه لم يحصل منه الكذب، ففضح كما فضح المنافقون الذين نزل فيهم القرآن واتضحوا وأن هذا شأنهم يعتذرون وهم كاذبون في أعذارهم، فالصدق نجى الله تعالى فيه من صدق والكذب هلك فيه من هلك والعياذ بالله. لا انا اريد ال من الفوائد التي اشتمل عليها هذا الحديث أن المسلم مبشر بما يسره، عندما يحصل أمر يسر مبشر به، مشروعية البشرى للمسلم بما يسره، لأن كعب لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تسابقوا إلى 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 التبشير لسعد بن مالك، حيث ركب من ركب على الفرس وذهب مسرعا، وجرى من جرى وتكلم وصرخ ليبلغ الصوت إلى كعب، وفي هذا دليل على استحباب بشارة المسلم من السر. وفيه أيضا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من هذه الصفات الجميلة العظيمة والأخلاق الكريمة، محبة الخير لغيرهم، وأنهم يسرون بما يحصل لإخوانهم من التوبة ومما فيه المصلحة والمنفعة لهم، فإن هذه المسابقة وهذه المنافسة تدل على عظيم أخلاقهم وكريم أخلاقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وفيه أيضا أن الإنسان يعطي على البشرى ويثيب على البشرى، لأن كعب رضي الله عنه وأرضاه قد خلع ثوبيه فقال إنه لا يملك غيرهما، وليس معنى ذلك إنه لا يملك شيئا من الدنيا، وإنه كان يملك راحلتيه كما سبق أن مر، ولكنه لا يملك يعني من الثياب التي تدفع بشارة أو ثوابا على البشارة أو من أجل البشارة، ولأنه عنده كما هو معلوم راحلتان. ثم أيضا فيه دليل على استعارة الثياب، دليل على جواز استعارة الثياب، لأن استعارة ثوبين، لأنه لا يملك إلا ثوبين وقد خرج منهما بأن أعطاهما بشرى لهذا الذي بشره، واستعار ثوبين، هذا فيه دليل على أيضا استعارة الثياب. وفيه سجود لله شكرا، سجود لله شكرا عندما تتجدد النعم، عندما تحصل الأخبار يعني حدث يسر، حدث عظيم يسرك هذا الذي حصل لك عن مالك، لأنه رضي الله عنه وأرضاه سجد لله شكرا على هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه. ثم أيضا فيه الاستقبال القادم، الاستقبال القادم عندما يقدم وملاقاته ومصافحته وتهنئته بما حصل له من الخير، لأن طلحة بن عبد الله قام من مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام ولقي واستقبل كعب بن مالك وصافحه وسلم عليه، فهذا فيه دليل على أن الإنسان عندما يقوم إلى الإنسان ليستقبله وليصادق أنه لا بأس بذلك وأنه لا مانع منه، ويشهد أن القيام الممنوع، لأن القيام الممنوع هو أن يقوم له، أن يقوم له، يقوم يجلس له احتراما، وأما أن يقوم إليه فهذا لا بأس، يقوم إليه ويستقبله ويصادقه فإن هذا لا بأس، الممنوع هو القيام له احتراما، يقوم ويجلس احتراما وإكراما، أما أن يقوم إليه ليصافحه أو ليعانقه أو ليستقبله فإن هذا لا بأس. إذن القيام ثلاثة أشياء، قيام إليه وقيام له وقيام عليه، فالقيام إليه هذا سائغ وجائز، ومنه قيام كعب بن مالك، قال هذا عبد الله لكعب بن مالك عندما أقبل قام إليه ليستقبله وليصافحه وليهنئه، وكذلك وأن القيام له فهو كون الناس يقومون له احتراما دون أن يلاقوه ودون أن يصافحوه، وإنما يقومون لأنه جاءت ما يجلسون قيام وجلوس، هذا هو الذي لا يصوب ولا يجلس، هو الذي جاء في الحديث النهي عنه. وأما القيام عليه إن هذا لا يجوز إلا إذا كان فيه مصلحة، كما حصل في صلح الحديبية لما كان المغيرة بن شعبة واقفا على رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام، معه سيف والناس والكفار يأتون إلى رسول الله عليه السلام، لأنه كان قائما على رأسه، يعني في هذا إظهار الأعداء احترام الناس بإمامهم، احترامهم لإمامهم، احترامهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيه إظهار القوة للأعداء وما إلى ذلك، هذا شارب وجاهد. أما أن قام على رأسه دون حاجة فهذا لا يسوغ ولا يجوز، وهذا هو الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث: كفتم آني فلن تفعلوا فعل فارس الروم يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس.
ونصطف عليك
كيام عليك وقف عليك في عدة أمور، يعني من أجل الدفاع عنه والخوف عليه، ومن أجل إظهار احترامه والمحافظة عليه وما إلى ذلك. ومن الأمور التي في حديث عبد المالك مشروعية الصلاة للقادم من سفر، وأنه يأتي إلى المسجد ويصلي فيه ركعتين، وهذه من السنن التي هجرها الناس، هذه من السنن التي هجرها الناس، يعني هناك سنن مهجورة لا يكاد أحد يأتي بها. فالقدوم من سفر كان رسول الله عليه الصلاة من هديه أنه إذا قدم من سفر بدأ بنفسه فصلى فيه ركعتين، فهذا يدل على مشروعية ذلك. ثم أيضا الجلوس للناس واستقبالهم القادم الذي له شأن له منزلة، الناس يحتاجون إلى أن يأتوا إليه فيسلمون عليه يجلس لهم، كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي أول ركعتين ثم يجلس الناس فيأتون إليه ويلاقونه عند قدومه من قبل ويسلمون عليه. يعني المقصود من هذا، يعني هل هذا شيء من عندك أو أنه نزل وحيا؟ قال لم يحفظ الله عز وجل، نزل هذه الآية حتى كتب الله عن نبي المهاجرين ثم قال: وعلى الثلاثة الذين كذبوا حتى إذا ما أخذهم الله بما كسبوا. يمكن أنه قد يعني فهم أن يكون يعني أنه قد حصل منه شيء في اجتهاده، لأنه كان هو معلوم أنه لم يجتهد، لكنه لا يقرر